السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل رحلة الحوار، حوار العقل والعلم، حوار الإيمان والإلحاد. أيها الأحباب، الإسلام القرآن لا يخشى النقد أبدا. لماذا؟ لأنه يملك الحجة البالغة. لماذا؟ لأنه الحق الخالص، فلا يخشى النقد أبدا. والقرآن الإسلام يملك الإجابات الربانية المقنعة المنقذة الهادية المرشدة. من حقك أن تسأل عما تشاء، لكن أنا أريد أن يكون سؤالك أولا لأهل الذكر حتى لا تتخبط. الخالق يرشدنا جميعا إلى ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن يكون سؤالك بقصد الوقوف على الحقائق والمعلومات الحقيقية. لماذا؟ حتى لا تبني قراراتك على معلومات خاطئة. من يأخذ قرارا على معلومات خاطئة يصل إلى نتائج مضللة. القرآن يرشدك إلى هذا، اسمع المنهج العلمي، لأن الحوار حوار بالعقل بالعلم. أما السفسطة، أما التزيد، أما تسجيل الموقف، فهذا خارج حدود هذا الحوار. إنما هذا حوار بخلق، وحوار بأدب، وحوار بالمنهج العلمي لا نحتقر فيه أحدا، لا نخشى النقد من أحد، لأن الإسلام لا يخشى النقد أبدا، وهو يملك الهدي الرباني الذي يقوم على هذا المنهج العلمي الذي يخاطب العقول، لأن العقل عندنا هو المكلف. أبناءنا الشباب يسألون، وهذا الملحد يسأل. قال لي في عبر الهاتف: يا شيخ، يعني أنتم تقولون إن الله رحيم ورؤوف ولطيف. قلت نعم، هذا حقيقي وهذا أكيد. قلت يعني لكن في القرآن ما ربنا يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني المريض ده تعبان ضعيف، الإله بجلالة قدره يجي عليه يزيده مرض؟ تشاهد دي عدالة؟ قلت له من حقك فعلا أن تسأل وتتبين، ومن الواجب علينا أن نبين وأن نوضح. يا ولدي، لابد أن نفهم كل كلمة في القرآن في سياقها، في سياقها اللغوي، ما جاء قبلها من كلام وما جاء بعدها من كلام، وأيضا في سياقها العام المواقف، سياق غير لغوي، المواقف التي قيلت فيه. هذا هو المنهج العلمي الذي يرتضيه كل العلماء في كل اللغات. إذا أردت أن تقف على حقيقة المعنى في نص من النصوص في أي لغة، ليس هذا حكرا على العربية، هذا شيء يعود إلى العقل، إلى العلم، إلى المنهجية العلمية. ما معنى في قلوبهم مرض؟ أنهم فيهم المرض هنا ليس المرض الحقيقي الحسي، إنه يعني رجله وجعاه ولا عينه وجعاه ولا لا. المرض هنا بمعناه المعنوي، مرض في عقولهم، مرض في اختيارهم، مرض في اختيارهم الرأي الضال الأسوأ. لأن الله عز وجل اقتضى نظامه، حكمته، سننه أن يتيح لك الحرية. مش أنت بتسأل عن حق الحرية؟ ليك حق الحرية. فلم يفرض عليك اختيار، لا، خلاك أنت اللي تختار، وأنت حر في أن تختار بشرط أن تكون مسؤولا وأن تتحمل نتيجة اختيارك. لكن أنت تختار بحريتك كاملة. فمن اختار الكفر هذا اختيار مريض، من اختار الإلحاد هذا اختيار مريض بالمعنى المعنوي. فالقرآن يعبر عن هؤلاء أن في قلوبهم مرض، اختيارهم لم يكن صحيحا. طب ليه بيقول لهم كده؟ حتى يراجعوا أنفسهم، هذا من رحمة الله إن يراجعوا نفسهم وهم لسه في الدنيا يصححوا اختيارهم. المريض الوضع الخاطئ الذي هم فيه يصححوهم في الدنيا حتى يتحولوا ويتحولوا إلى الوضع الصحيح وإلى الصحة في الاختيار وفي التفكير وفي الاعتقاد. هذا هو المعنى، في قلوبهم مرض. طيب إمتى العبد وما يختار؟ هذه سنة قرآنية، الله عز وجل يعني هديناه السبيل، يعني بيّن لك الخير وبيّن لك الشر، وهديناه النجدين، بيّن لك الخير والشر وأعطاك قدرة الاختيار، أنت اختار. فمن اختار الخير فله ثوابه، ومن اختار الشر فليتحمل عقابه، هذا عدل. فالله بعد العدل من رحمته، عارف لما الواحد يختار كده في نظام وبعدين النظام يبقى فيه علامة تبين، يقوم تولع لك لمبة حمراء كده ان اختيارك ده غلط. ربنا بيعمل لك كده، والله المسألة الاعلى بيقول لك خلي بالك اختيارك ده غلط، صحح، ارجع وصحح. اذا ربنا سبحانه وتعالى هداك النجدين فلك ان تختار هذا او هذا، حين تختار خطأ فالله يبصرك بان اختيارك ده هيوديك جهنم، خلي بالك ارجع صحح. طب وربنا بيقول لك ايه؟ خلي بالك اللي هيصر ويركب عقله وراسه العناد، خلي بالك ويركب العناد عقله وراسه وفكره في ان لا هو انا كده واختياري كده، يقول له طيب اشبع منه بقى خلاص. فزادهم الله مرضا، مش هنمنعك خليك، احنا اعطيناك هذا الحق، حق الحرية. فمن كان منه العناد يبقى إذن سنة القرآن أنه جعل العبد هو الذي يبدأ. طب عايزين كده تأكيد وتوضيح لها من القرآن، اسمع. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، شوف سبب ونتيجة، هو اللي اختار كده، هو اللي راح كده، فالحكاية دي عاقبتها كده، نهايتها كده، سنة إلهية في سلوك البشر كده. طب وإيه كمان؟ طب اختار حاجة حلوة العبد، شوف فاذكروني أذكركم. أما تختار الذكر لله، سواء الذكر القولي أو الذكر العملي بأن حالك من عبادة من صلاح من تقوى من إيمان من أخلاق من هداية، ده يخلي لك ذكر عند ربنا ومكان عالي عند ربنا. يبقى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فاذكروني أذكركم. العبد خلي بالك هو الذي يبدأ، لأن الله أعطاه حرية الاختيار، ويتحمل العبد مسؤولية اختياره هنا. طب نزيد توضيح تاني من سنن الله الإلهية، سنن الله بكلمك عن قاعدة قرآنية، قاعدة إيمانية ربانية، سنن الله الإلهية في القرآن. طب واحد اختار المكر واختار الغدر واختار الحيلة مع الناس واعتبرها شطارة ومهارة وفهلوة، خلي بالك ربنا يقول لك خلي بالك دي سكتها ايه؟ ولا يحيق المكر السيء الا باهله. لما تمشي في السكة دي اخرتها ان ده سوئته ترد عليك انت قبل اللي انت بتنكر بيه. وده حتى التفكير ده بيلتقي مع خبرة البشرية وتراث البشرية والعقل البشري السوي، لما يجي يقول اللي يحفر حفرة لأخوه يقع فيها، شوف ده بيلتقي مع السنن الإلهية، يعني الفطرة حين تصح تلتقي، والعقل حين يصح ويصيب يلتقي مع هدي الله سبحانه وتعالى. فالعبد هو الذي يبدأ، يبقى دي رحمة من ربنا في الحقيقة، مش ظلم من ربنا، لأن العبد بدأ ومشي غلط، فربنا بيقول له صحح دي سكة غلط، لو مشيت فيها هتزداد مرض وهتزداد سوء. يعني ايه؟ انت رايح اسكندرية ومشيت في طريق الصعيد، ما انت كل ما تمشي فيه هتبعد عن اسكندرية، فربنا بيقول لك خلي بالك انت ستزداد بعدا في السكة دي، ارجع. الله ينبهك ويصحح لك، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا القرآن يا أحباب نزل بلسان عربي مبين، فاللي يدخله يدخل بقواعد هذا اللسان، لكن احنا مش هنفصل القرآن بالبلدي ولا على حسب هوانا، ولا يقبل في أي نص ولا في أي تفسير لأي نص وضعي بشري حتى، لا، هناك قواعد، هناك بيان. ومن حكمة الله أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. دي اتضحت. طيب، إذن العبد هو الذي يبدأ ويتحمل مسؤولية اختياره، ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يصحح له، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار.
أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا
نواصل رحلة الحوار بالعقل بالعلم مع الملحد في تحت عنوان التفسيرات الخاطئة للملحد. دائما أؤكد القرآن لا يخشى النقد، الإسلام لا يخشى النقد، الإسلام إنما هو دعوة لإعمال العقل. أفلا يتدبرون أولي الألباب، المكلف عندنا في الشرع هو العاقل، المذنون لا يكلف، إلى آخر ذلك. فالإسلام لا يخشى النقد، لكن أؤكد أن السؤال ينبغي أن يكون بالمنهج العلمي. أولا نتوجه به إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيه رأيك، أنت مريض ورحت سألت يعني واحد بيبيع سندوتشات على الشارع، ينفع ده يوصف لك دواء؟ أدي معنى الكلام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الاختصاص الدقيق في المسألة. ثم ماذا؟ نسأل سؤال الفهم الذي يريد أن يجمع الحقائق والمعلومات الحقيقية حتى يبني ويأخذ قراره على معلومات حقيقية، لأن الذي يبني قراره على معلومات خاطئة كحاطب ليل عشوائية، الفكر العشوائي أصله مع الملحدين متركز فيهم، الكون عشوائي، الانفجار عشوائي، التطور عشوائي، الكون بينظم نفسه، فانطبعت فكرة العشوائية بالفكر المادي في كل تفكيرهم، ونحن نصحح لهم رأفة بهم وحبا لهم أن يأتي إليهم هذا الخير. سألني أيضا، وأنا بقول دايما من حقه أن يسأل عبر الهاتف، وقال لي خلي بالك التهديد من الخالق العظيم بالنار والعذاب وذكر جهنم، مش ده فيه قسوة برضو؟ يعني الخالق بجلاله كما تقولون وعظمته وكبريائه والإله يهدد الناس كده بجهنم؟ يا أخي، قلت له سؤال وجيه، لكن تدبر معي بعقلك أخي وبالعلم. أضرب لك مثلا يسير، لو أن أنت ذهبت إلى الطبيب وبعدين العمر مشي بيك كده شوية زي حالاتي، فالطبيب قال لي ما تاكلش ملح كتير، لا تكثر من الملح ولا من السكر ولا من الحاجات اللي فيها عجين، لأن السكر والضغط والمسائل وصحتك تتأثر بهذه الأشياء. هل أنا آجي أقول للطبيب إيه الطبيب ده؟ يحرمني يقف في وجه حريتي، أنا معي مال وأستطيع أن أستمتع بهذه الطيبات. هو حين أخبرك بهذا وقال لك إن هيجي لك ضغط وهيجي لك سكر وهيجي كذا، هو عايز لك ده يجي ولا بيحذرك منه؟ بيحذرني منه. فقالوا في حكم العقلاء: من حذرك من الشرذ قبل وقوعه تاني، من حذرك من الشرذ قبل وقوعه مرة تالتة عشان تاخدها معايا بالتدبر، من حذرك من الشر قبل وقوعه الجواب فين بقى؟ فقد أنعم عليك. تيجي تقول لابنك لو ما ذاكرتش هتسقط، مش هتخش كلية، مش هيبقى ليك مستقبل. أهو ذكر التحذيرات دي كلها والشرور دي كلها والحرمان ده كله قبل ما يخش الامتحان عشان يذاكر. فقد أنعمت عليه بأنك بتذكره، بتفوقه، بتخرجه من حالة الخمول والكسل اللي هو فيها. انت ماشي على الطريق. بعدين يقول لك خلي بالك الطريق ده فيه مطبات خطيرة جدا، فيه إصلاح فهتتعثر في الطريق، فيه بعد شوية فيه حرامية هياخدوا السيارة منك. اللي بيقول لك كده بينعم عليك، أسدالك خدمة تشكره عليها. فمن ذكرك وحذرك من الشر قبل وقوعه حتى لا تقع فيه فقد أنعم عليك. فربنا بيذكرك في الدنيا وبيذكر الشارد العاصي الملحد الكافر كل الأصناف دي، بيذكرهم ان السكة دي، الاختيار ده، الطريق ده اللي انت هتمشي فيه غلط، ولو ظللت عليه وعلى عنادك فيه اخرته جهنم. فهو بيذكر العذاب علشان ما توصلش للعذاب، وبيذكر جهنم عشان ما تدخلش جهنم. ازاي؟ فزورة؟ ابدا. بيقول خلي بالك العمل ده، العمل الكفري الالحادي ده عاقبته كذا. طب وانت بتروح بعيد ليه؟ ده اسرائيل والصهيونية عملت قانون معاداة السامية، لما تذكر شيء ينكر حكاية المحرقة اليهودية وما صنعه هتلر ونحو ذلك يطبق عليه قانون معاداة السامية. اهو يبقى حق الخالق تنكر انه خلق وبعدين تقول كذا. يعني انسان يكون اكتشف اكتشاف خطير جدا، ده على مستوانا البشري، انت تيجي انت تقول لا ما خدش كذا، لا يبقى ليك عقوبة في كذا. فالله سبحانه وتعالى يذكر جهنم حتى لا تدخل جهنم، يعني حتى لا تعمل بعملها فتستحق العذاب فيها. يذكر العذاب حتى لا تعذب، أي حتى لا تعمل بعمل أهله فتعذب فترجع عن ذلك. فكان ذكر العذاب وذكر جهنم من رحمة الله سبحانه. لماذا؟ ومن حكمة الله سبحانه. لماذا؟ لأنه اقتضت حكمة العقلاء في كل تفكير وفي كل منهج بشري ورباني أن من حذرك من الشر قبل وقوعه فقد أنعم عليك حتى لا تقع فيه. يبقى انت نبه ولي قال لك كده، دي حقائق. ما انا بقول لك انت لو كترت من السكر هيجي لك سكر، فانا بحذرك لو مشيت في السكه دي يجي لك جهنم. ده سبب ونتيجه. فالله سبحانه وتعالى يبصر عباده وما يعقلها الا العالمون وما يذكر الا اولو الالباب. فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار.
أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون.
صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، ولا حطمت أصناما، ولا قتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة، أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
مرحبا بكم، نواصل رحلة الحوار بالعقل بالعلم. القرآن الإسلام لا يخشى النقد أبدا، الخالق يملك الحجة المقنعة، ومنع الإكراه على العقائد، لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن ولا المجتمع المؤمن ولا الأمة المؤمنة، إنما الإقناع، هذا هو سبيل القرآن الكريم. سألني أحدهم أيضا في مسألة، يعني تتكرر هذه الشبهة اللي من دول على النت كثيرا، وقال لي قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وبعدين قال لي ويحمل عرش ربك فوقهم إلى آخر الآية، قال لي يعني العرش ده معلق كده، تفين الجاذبية بتاعته، قال طب وبيشيلوا السمانية دول يشيلوا ليه؟ الرب قادر، هو بيعذبهم، ايه الحكاية دي؟ اولا انا اود ان انبه الى ان انا ما اقدرش اناقش رسالة ما قريتهاش، وما اقدرش اشهد على موقف ما شفتوش، وما اقدرش اقول حكمي على شخص ما عملتوش، ده في الغيب الدنيوي اللي ممكن يحاط به الانسان من علم حين ياتيه، يطلب الرسالة ويقراها، يمشي مع الشخص ده يشوف الحدث ده حتى يعرف ايه اللي حصل فيه، فما بالك بالغيب المقدس عند الخالق سبحانه وتعالى. العقل لا يرى ذلك، العقل عليه أن يتدبر ما هو في محيط، خلي بالك ما هو في محيط قدراته وأدواته، السمع والبصر والفؤاد يقدر يلمس، يقدر يشوف، يقدر يلاحظ، سواء رؤية عادية أو بالميكروسكوب أو بالأجهزة. لكن خارج كده العقل يسكت. ليه؟ لأن أنت ما تقدرش تتكلم عن حاجة مش في حدودك. تعرف لو سألتني مثلا عن مراحل تكوين الجنين التي ذكرها القرآن في سورة المؤمنون، كنت أقول لك آه والله تعالى نتناقش فيها ونشوف العلم قال إيه فيها. ليه؟ دي تحت التجربة، بيصوروا بالأشعة وبيشوفوا من أول النطفة إيه اللي حصل لغاية ما خرج الجنين، ونشوف ده ماشي ولا مش ماشي. وربنا دعانا كده وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو ذكرت لي مثلا من حقائق العلم الموجودة في القرآن اللي هي أصبحت تحت قدرة العلم أن يراها، زي الصدع اللي موجود وتخرج منه النار وهو صدع كبير تنتهي إليه كل الصدوع، فالقرآن يقول والأرض ذات الصدع، نقوم نناقش الكلام ده، يبقى ده له معنى. ليه؟ هو ده الفرق بقى يا ابني ما بين الفكر المادي والفكر الإيماني، ده فرق من الفروق ناخده ونبينه. أولا عايز أبين لك أن ربنا خلق مخلوقات تسبح، خلاص خلق مخلوقات زي الملائكة يسبحون بحمد ربهم، ماشي، ومن أعمالهم أنهم يحملون العرش، خلقهم لكده، وظفهم، سخر الشمس، سخر القمر، هو سبحانه الخالق، هو بينعم عليهم لا يعذبهم. قلبك بيعمل 24 ساعة ما بيقفش، ما تجيش انت تقول ايه احنا لازم نريحه، خلاص موت وروح بقى كده وريحولك كده ساعتين ثلاثة، مش هيشتغل تاني. ها؟ حاجة، أشياء ذاتية في جسمك بتشتغل وانت نايم وانت صاحي. ينبغي أن تتحول من منطق المخلوق إلى منطق الخالق. بحس وانت بتتكلم عن الخالق ان بتخليه واحد زيه زيك، تقول يقدر على ده وما يقدرش على ده، لا حبيبي، هذا خالق له طلاقة القدرة، له طلاقة القدرة سبحانه وتعالى، فينبغي أن تفكر في ذلك. ولذلك أقول لك مصدر المعرفة يا ابني، تاني مصدر المعرفة في الفكر المادي شيء واحد العقل، وبعدين يجي يصطدم بحتة ما يقدرش يعمل فيها حاجة، نقول له ممكن تسجل رسالة في أي شيء من مسائل الغيب وتقبل في الكليات كبحث علمي. يعني تقول مثلا، دايما اقول المثل ده، احوال الملائكة في الصيف وفي الشتاء طب تعمل فيها ايه؟ تقول صفات ثمار الجنة، هات لنا بقى 10 ثمار من الجنة وقعد شوف الحجم والطعم واللون والرائحة، وعشان تحسن صفات الدنيا تجيبها منين؟ طب احوال الجن بالليل وبالنهار تجيبهم منين؟ تعمل معهم ازاي؟ دي حاجة فوق قدر العقل. طب المعرفة في هذه الاشياء التي خارج حدود العقل والتعرف عليها، مصدر صادق وحيد هو الوحي، هو الخالق. يبقى مصدر المعرفة في الفكر الإيماني ينقسم إلى قسمين: العلوم التي تحت سيطرة العقل، الكونيات، زراعة وفلك وصناعة وتجارة وعلم الإنسان والطب، لا بلا حدود، ابحث، والتأخر هنا جريمة في حق المسلمين، التخلف العلمي يبقى جريمة، فهات أخرك. طيب وفي علوم الغيب؟ قال لا بقى، ده مصدر المعرفة الصادقة فيه حتى لا يتخبط العقل، المصدر المعرفة فيه من الخالق، الوحي، قال الله قال الرسول. ده الفرق بين الفكر الإيماني والفكر المادي. نزل القرآن الكريم، نزل، جاء الإيمان، اسمع، بيلغي العقل في الحتة دي؟ لا، اسمع، جاء هاديا للعقل، يقول له أنا أيدتك بأدوات البحث في هذه المنطقة، العلوم الكونية الجدعان فيها، امشي لوحدك، انت معاك ما يعينك على هذا. طب منطقة الغيب انت مش هتقدر فيها عقل، فربنا هيدعمك فيها بالمعرفة الصادقة، فجاء الإيمان، جاء القرآن، اسمع، هاديا للعقل. وهكذا يمكن للإنسان أن يكون عاقلا حين يسأل. منطقة الغيب مصدر المعرفة فيها من الخالق لأنها غير متاحة للعقل، لكن لو عايز تبحث وتشوف الصدق والكذب ابحث فيما هو متاح للمعمل، للتجربة، للمشاهدة، مراحل تكوين الجنين، الحقائق العلمية الموجودة في القرآن التي كلها أتت تشهد لطلاقة قدرة الخالق ولصدق القرآن ولصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أكد موريس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم أن القرآن الكريم حين قارن الكتب الثلاثة بشأن الحقائق العلمية قال القرآن الكريم وحده هو الذي لم يصادم العلم أبدا، وهو أكثر الكتب التي اشتملت على حقائق العلم الحديث، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا